حاضرا، أو حتى من كان يحاول أن يكون قلبه حاضرا، فحكى ابن المنذر بطلان الصلاة بهذه الفعلة. كده يبقى انتهى باب مبطلات الصلاة كما أورده الشيخ، والمرة القادمة يتكلم على باب قضاء الصلاة. باب قضاء الصلاة هيتكلم على من نام عن صلاة أو نسيها، وبالمرة نلحق بها مسألة من ترك الصلاة عمدا، فهل من توبته أن يأتي بهذه الصلاة، ولا يكفيه أن يتوب فقط ولا يأتي بهذه الصلاة مرة ثانية، سواء كانت هذه الصلاة صلاة واحدة أو عمره كله أو شهر أو أسبوع أو يومان إلى آخره، إلى آخر هذه التفاصيل إن شاء الله عز وجل. مسألة مهمة، مسألة صلاة الفجر. كان في بحث هنا كان نشرته مجلة اللواء الإسلامي 29 ديسمبر سنة 88، والبحث يعني بيقول ان دي ابحاث استمرت سنتين يعني، وعبارة عن لجنة. اللجنة دي كانت مشكلة من الازهر وطبعا من اهل العلم بالفلك كما ورد في البحث يعني، وان اللجنة دي استمرت شهرين تراقب، قصدي سنتين تراقب مسألة الفجر، واتضح لها في النهاية ان الفجر الموجود الان هو وقته غير صحيح. هذه اللجنة مشكلة رسميا من قبل الازهر كما ورد في مجلة اللواء الاسلامي بالعدد ده اللي هو عدد 29 ديسمبر 88، واللجنة دي منها ما هو من اهل الشرع ومنها ما هو من اهل الفلك، لان المسألة تحتاج الى الفريقين، وانتهت في دراستها الى ان الوقت الحالي هو غير صحيح للفجر والعشاء. الفجر والعشاء نعم كما تقول بحث صلاة الفجر والعشاء نعم. ومسألة صلاة الفجر قد سبقهم الى هذا علماء اخرون واقوام اخرون، بعيدة عنهم شبهة ان يدعوا كذبا او ان يفتروا افتراء في هذه المسألة. فاول من تكلم في هذه المسألة رسميا يعني كتب فيها هو الشيخ رشيد رضا. الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله قال ان النتائج الموجودة وقت الفجر فيها هو غير صحيح، وقت الفجر فيها غير صحيح، وطالب بتعديل هذا، وتبعه على هذا ناس اخرون من علماء الازهر نفسه استنكروا المواعيد الموجودة في النتائج، استنكروا صحة هذه المواعيد. هذا الكلام مثبت في تفسير رشيد رضا الرسمي عند تفسير سورة البقرة، أي سورة البقرة وكلوا واشربوا، ومثبت في تفسير الظلال عند نفس الآية. وهذا الكلام أيضا ظهرت به بحوث من أناس مهتمين بالفلك. في سؤال هيتبادر إلى أذهان الناس فيقولوا طب وإيه مصلحة القائمين على الأمر إن هم يغيروا النتيجة؟ طب ما اللي هيغير نتيجة الفجر يغير نتيجة العصر والظهر والعيد ورمضان وغير كل حاجة، مدام الأمر يعني هو وصل الجرأة أنه هو يطبع نتائج رسمية ويقيم أشياء رسمية على أشياء مزورة يعملها. إن قلنا ما فيهوش مصلحة يبقى ما فيش حد ليه مصلحة، وصحيح لأن الإنسان لا يتصور إن في دولة أيا كانت هذه الدولة في العالم ملهاش مصلحة إن هي الوقت يبقى الوقت خليه بعد ربع ساعة أو تأخر ربع ساعة، يعني شيء مش، فإذا ما فيش مصلحة في التغيير. فالسؤال اللي بيتبادر إلى الذهن طب هم مصلحتهم إيه في التغيير؟ هذا السؤال أجاب عليه رشيد رضا نفسه فلم يدع مجالا للشك. ايه بقى؟ ان قال ده جه نتيجة الاحتياط الزائد عن اللزوم. ازاي؟ عايزين هم في الصيام يبطلوا الناس، يعني يقولون بس اكل يعني ما تكتوش زي ما تاتي بيعمل الايه، يقولك المدفع اللي هو مدفع الامساك عشان يقولك ايه كده خلاص ابتدى الناس اللي ايه الناس ما تاكلش، يقولك احسن يبطلوا تلاقتي قبلها بربع ساعة بدل ما يستمروا يأكلوا والاذان يأذن عليهم فيفطروا. فبدأت بهذه الطريقة، ثم مع تقادم الامر اعتبر ايه كان هو ده الاصل، ان قبلها بربع ساعه يقول لك خلاص كده ايه وقت الصلاه ووقت الفجر طلع. فمع تقادم الامر وعدم توضيح اصل الفعله اصبح فعلا الفجر ينبهوا الناس ليه قبلها بوقت معين قبل موعده، كان اصل الفعله عشان يجعلوا الناس يكفوا عن الاكل والشرب في رمضان، لكن مع اختفاء المبررات وتناسي الناس ونشوء من لا يعلم وكثره الجهل اصبح كانه هو ده الامر. فده من ايه؟ من فرط الايه؟ من فرط الاحتياط ومن فرط الجهل بالسنة. انتم تعلمون ان من السنة ان لو اذن عليك الاذان والقدح على فيك فلا ايه؟ فلا تمته حتى تقضي حاجتك. حتى تقضي، ده في تفصيل اشد من هذا كمان، لكن انا اقول الايه؟ الامر الواضح، حتى تقضي حاجتك. فاذا السنة اباحت العبد ان يأكل وان يشرب الى ان ايه؟ يؤذن عليه الاذان حتى لو في فمه طعاما او شرابا لا ايه؟ لا يخرجه من فمه، بل يكمل اكله او يكمل شربه. لا 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 يضيف جديد، لا يضيف جديد. لكن لو على بق الازازه يفضل ايه؟ مخلي الازازه دي، ما حدش بقى يوصل بيها خرطوم. نعم. فجر الحقيقي اللي احنا بنصلي عليه، يعني اللي كل منا بيصلي عليه، لو اذن ومتيقن ده الفجر اللي هو الحقيقي ومع ذلك القدح على فيك كما صح الحديث فلا تمطه حتى تقضي حاجتك. وفي المسألة تفصيل أكبر من هذا، لكن المهم يعني، فهو لجهل الفرط، لفرط الجهل بالسنة ولفرط التفريط ولكثرة التفريط أو الإفراط والاحتياط، ولكثرة الإفراط والاحتياط أدى بهم إلى أنهم إيه؟ لبسوا على الناس موعد صلاة الفجر. وده السر في أن اللخبطة موجودة فين؟ في صلاة الفجر فقط. فإذا مفيش، السؤال ده لا يصح. إيه مصلحتهم إن هم غيروا النتائج؟ وإيه مصلحتهم إن هم غيروا الفجر؟ مصلحتهم هو ما أشار إليه الرشيد رضا. بقي أمر، هل الكلام ده بقى صحيح ولا مش صحيح؟ حاضر. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ الكلام ده طبعا صحيح، يعني شهد به أناس كثيرون، منهم من ينتمي إلى الإسلام ومنهم من لا ينتمي إلى الإسلام، بشهادات مراصد وأناس لا مصلحة لهم. طبعا كما قلنا من قبل، المراصد الدولية زي البحرية الأمريكية أو البريطانية ما حدش بيستشير يقول لهم الفجر بتاع المسلمين الساعة كام، وما طبعا دول ما همش فجر المسلمين. لو بيقول لهم العلامة اللي بتظهر دي، الضوء اللي في وسط السماء ده اللي هو بيعتبر احنا عندنا كذا، ده بيجي عند الساعة كام وكم وكم، أو عند درجة كام وكم وكم من ميل الشمس، بيقولوا له دي بتيجي عند درجة كذا بما يساوي الساعة كذا على مدار السنة، يقدروا يحسبوها له. فكانوا ما بيتوجهش اليهم سؤال امتى الفجر بتاع المسلمين وامتى الظهر بتاع المسلمين، طبعا ده سؤال مش محدش يجيب عليه اساسا. لكن عايز قالهم يقول له امتى مثلا بتزول الشمس، يعني امتى يكون ليس لاي شيء ظل، امتى تكون الشمس في المنتصف، هو ممكن يفيد، او امتى الى اخر الكلام. المهم يعني، فدي شهادات كثيره جدا من اماكن متنوعه، منهم من له مصلحه ومنهم من ليس له مصلحه، وكلها تتابعت على اثبات هذا الامر، على إثبات أن في وقت الفجر شيئا ما أو أنه غير صحيح. دعك من بحث عبد الملك كليب وما ورد عليه من اعتراضات من لجنة مشكلة برئاسة الدكتور التفتزاني، وهو رجل له قدم راسخة في الفلك، لكن مفيش وقت لقراءة البحث. اللي يقرأ رد الدكتور التفتزاني ولجنة المشكلة من دكاترة هندسة الأزهر يتأكد أن كلام عبد الملك كليب كلام صحيح، رغم انهم اظنوا انهم يرد عليه، لكن يتاكد انه كلامه هو صحيح، لان اللجنه انتهت في كلامها. كلامها قالت ايه؟ قالت وان كان يعني الامر دقائق معدودات فهي تقضى، يعني بتنتهي على ما الايه؟ على ما المصلي يقوم يعد نفسه ويتوضا، فكانهم اعترفوا بايه؟ ده بيضيع في ايه؟ بيضيع في الوضوء من ذلك. هم اعترفوا ان في فرق، ده اللي يهمنا، اما الفتوى بتاعتهم بقى بيضيع في ايه؟ فهو ده ليس مجالهم اساسا، ليس مجالهم ان يفتوا. فهذا الامر صحيح لتوارد الشهادات الكثيره جدا، ومن شاء أن يراه بنفسه فليره، لكن لا يستطيع أحد يراه إلا أن تيسر له أن يسافر بالبحر، أن يسافر بالبحر حتى يبعد بعيدا عن الإيه؟ عن الأضواء التي تنعكس في السماء، وحينئذ يتبين له الأمر حقيقة جلية، متى يكون الفاتل الصادق ومتى يكون الكاذب، ويتبين له هذا الأمر. بقي أمر على البحث ده، بيقول أن أنت تطرح 65 دقيقة من وقت الشروق. معنى الكلام ده أن الفجر بعد الوقت الموجود ده النهاردة بما لا يقل عن 35 دقيقة أو بما لا يقل عن 40 دقيقة، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام غير صحيح. تحكيم الرؤية في التفسيرات الشرعية هو أمر معتبر عند أهل العلم، لأن النهاردة لو استنيت 35 دقيقة أي 35 دقيقة عادة وبعد كده هأذن، الأذان ده على الأقل هياخد دقيقتين ثلاثة، قول خمس دقائق، قول ثلاث دقائق، يبقى كده قرب الاربعين دقيقة عدة. وبعد كده هنصلي السنة، قول السنة دي تاخد كام؟ لا قول خمس دقائق، مع ان تحصلش خمس دقائق، هنقول خمس دقائق، يبقى كده كام؟ 45 دقيقة. يبقى كده الساعة إلا إيه ولسه عملناش حاجة خالص. بعد ساعة لربع هيقيم وهيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صح، ويخرج ولسه الدنيا إيه الدنيا معتمة. اللي هيعمل الكلام ده هيخرج الشمس طالعة، اللي هيعمل الكلام ده هيخرج الشمس طالعة، هيقيم الصلاة والنهار طالع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدخل الصلاة بغلس، الغلس يعني والدنيا إيه معتمة صلى الله عليه وآله وسلم، ويطيل فيها إلى أن يسفر عليه. اللي هيعمل كده هيقيم الصلاة أساسا، وبدأ النهار ينتشر، وبدأ النهار ينتشر. فإذا ده أهم ضابط يدل على أن المقياس ده مقياس غير صحيح، غير صحيح البتة. قلت إن الأمر يصل لخمسة وثلاثين دقيقة، هذا أمر العيان والمشاهدة تثبت أنه غير صحيح. والعلماء استخدموا العيان والمشاهدة في مواطن كثيرة من الشرع، ولو هناك وقت كنا نعدد لكم هذه المواطن. لكن المهم إن أمر إن هم يقولوا بعد ساعة إلا ربع يبدأ يصلي، ده كلام غير صحيح، لن يزيد الأمر عن 20 دقيقة ولن يقل عن 13 دقيقة. هذا أقول على ما أعلم أنا، لكن أنتم يجب عليكم أن تتبينوا لأنفسكم، لكن هذا ما أقول على ما أعلم أنا، أنه لا يقل عن 13 دقيقة ولا يزيد عن 20 دقيقة. ده بالنسبة للفجر، معيش بتخلني أكمل عشان نقيم الصلاة، ده بالنسبة للفجر. أما بالنسبة لوقت العشاء فوقتها مضبوط، وقتها صحيح، وقتها صحيح لا خلل فيه. وفي الحقيقة الشبهة دي نشأت من أن البعض تصور أن هنا بيقيموا الصلاة على مذهب الحنفية، يعني يؤذنون على مذهب الحنفية، وهناك خلاف بين أهل العلم، بين جمهور أهل العلم والحنفية في مسألة علامة العشاء. فالمهم أن بعد التحقيق ثبت أن العلامة هنا صحيحة، وأن مش على مذهب الحنفية ولا حال، يعني ثبت أن هذا الوقت وقت أذان العشاء اللي هو اختفاء الشفق الأحمر، هذا الوقت وقت صحيح، وقت صحيح أساسا. والشبهة نشأت من أن البعض كان يتصور مسألة أنهم كانوا يؤذنون على مذهب الحنفية، لكن هذا تصور غير صحيح لا واقعا ولا فقها، يعني لا واقعا هنا بيؤذنوا على مذهب الحنفية ولا فقها برضو على مذهب الحنفية. فإذا صلاة العشاء وقتها سليم لا خلل فيه، وهذا آخر ما أردت أن أقوله في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ضب عيش، بمكرونة، حاجات كده أشياء. فحتى عند أهل الطب تجد أن هذا الأمر قريب مما في السنة، من أن الخير في تقليل الطعام ليس بهذه الكثرة اللي الناس بتترمي عليها، وكذلك الخير في تقليل الأصناف، يعني كل من صنف واحد كما شئت لكن أكثر من صنف واحد، فهذا لا تجدوه مستقيما عند أهل الطب، طبعا معذرة لأهل الطب يعني، لكن هذا هو المشهور عندهم يعني. والسنة أساسا جاءت بمثل هذا. ليه تنجأ بالنار بخنزير؟ كل خلاص، إن كان الأمر بيدك أخر تجهيز الطعام، أخر تجهيز الطعام إلى أن تأتي من الصلاة. أما إن جهل الطعام ففي هذه الحالة لا رخصة لك في هذا، والشرع دعا الإنسان رخصة فلا يضيق على نفسه. المهم إن اللي هياكل، عشان نقول بس أمر الجماعة، اللي هياكل نفسه هيراعي السنة. نفترض إنه مش هيراعي السنة برضو مش هيأثم، عشان برضو يكونش حد في قلبه حرج. نفترض إنه هو هذه فعلا كفايته وأنه يأكل كثيرا، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. لكن نحن نقول على السنة يعني. إمام راتب للمسجد اللي هو بيأكل يوكل عنه من يصلي بالناس. الناس لما تلاقيه والتاني بياكل يعني معقول كل الناس هكون اكلهم جاهز ساعة الافطار في رمضان؟ كل الناس مش هيتصادف وجود رجل في المسجد او رجل لم يجهز الطعام، هذه بعيدة يعني. وبعدين خدوا بالكم الامر هنا بقى هتتبدل الفتوى، يعني لو ادى هذا الى اغلاق المساجد ساعة الافطار، مع ان هذا مش متصور يعني المساجد كلها تغلق ساعة الافطار، ده امر بقى هينظر فيه من جهة اخرى. يعني اللي يجوز لك كفرد لما ينطبق على المجموع بتتغير الفتوى، خدوا بالكم. يعني قد يجوز لك امر ما يجوز لك أن تعرض عن الزواج إلى أمر ما، لكن إن أصبحت هذه هي السنة العملية بين الناس أن يعرضوا عن الزواج ربما تتغير الفتوى، بل صحيح أنها تتغير الفتوى فيقع في الإثم، أو إن بدل الناس إن هم يروحوا عن أنفسهم فذهب جميعهم يروحوا عن أنفسهم وأدى هذا إلى تأخير واجب جماعي كواجب الدعوة، الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو الخطابة أو الدروس أو غير ذلك، فحينئذ تتغير الفتوى، بدل ما هي كانت جائزة بالنسبة للفرد ما فتصبح في هذه الحالة ممنوعة. فما تقلقوش، يعني الأمر الشرع دل على أن هذه الأمور قد تتغير من الفرد إلى المجموع يعني. طيب، يبقى إذن ده بل الصلاة بحضرة الطعام. تاسعا، الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب. الأخبثين المراد بهما هنا البول والغائط، البول والغائط، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث لا يحل أن يفعلهن، لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاقل حتى يتخفف. الأصح منه أو اللي هو يشهد لما نريد أن نقوله وهو عند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا يصلي أحد بحضرة الطعام، قلنا لا يصلي هذا يفيد بطلان الصلاة، ولا هو يدافعه الأخبثان، أي أن من كان مضطرا إلى أن يقضي حاجته أو مضطر لأمر الغائط أو البول فلا يؤخره ويصلي. بعض الناس يقول بدل ما توضى ثاني يخش زرت المية وتوضى ثاني، وده أمر طويل، ألحق الصلاة صلي الأول وبعد ذلك الإنسان يقضي حدث. إن كان ده أمر يعني له به حاجة يعني كما جاء في الحديث يدافعه يعني يقاومه مقاومة، ففي هذه الحالة هو واقع في النهي، وهذا من حرص الشرع كما قلنا على أن تأتي الصلاة وأنت متخل تماما من كل ما يشغلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية أن تفتن أمه أو تفتتن أمه، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أم هذا الولد بألا تنشغل في صلاتها، وهذا مما يدل على أن العبد قد يريد الإطالة وقد يريد التقصير لأمر يهم من خلفه، فقد يريد التطويل حتى يدركه من يتوضأ وهذا لا حرج فيه، أو يريد التقصير حتى لا يدخل الناس في التفكير في من يفكر في ابنه الذي يبكي، ومن يفكر في سيارته التي في الخارج وهي غير مأمونة، ومن يفكر في متاعه، ومن يفكر في كذا، فليس في هذا حرج من أن يراعي الإمام أحوال المأمومين، بل هذه هي السنة الصحيحة، والتغاضي عن أحوال المأمومين في الصلاة هذا مناف للسنة، حتى أن الرجل كان يتأخر عن صلاة الغداء لما يفيل فلان، فما رؤي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم من التغير، تغير وجهه وقال: فتان فتان فتان، أن يفتن الناس عن صلاتهم، لأن جعل هذا الرجل يقول لك بلاش المسجد ده، بلاش المسجد بتاع السنية ده عشان هم بيطولوا فيه، وبلاش الصلاة دي عشان هم بيطولوا فيها. والأنكى من هذا إن إحنا نفسنا ما بنراعيش هذا المقياس، إحنا نفسنا ممكن في بعض أحيان نعجل بإقامة الصلاة، يقول لك عشان الشيخ مستعجل أو عشان الشيخ وراه مشوار، فيقوموا يعجلوا بإقامة الصلاة، بل قد يقول له خفف الصلاة، فإحنا نفسنا ما بنقيمش هذا الميزان. فالأولى إن إحنا نتبع السنة، اتباع السنة أن الإنسان يصلي مراعيا أحوال المأمومين، يصلي بصلاة أضعافهم، يعني راعي من خلفه من الناس، وكل هذا حرص من الشرع على ألا يشغل الناس في صلاتهم، وحرص من الشرع على أن تدخل في صلاتك وليس هناك ما يشغلك، حتى الإمام اللي هيشغلك رغم أنه هيشغلك بطاعة، يعني الإمام هيشغلك بطاعة، هيطول في الصلاة وبيعمل ايه؟ بيقرأ قرآن دي طاعة، برضو منع من هذا. يعني ده يؤدي انك تنشغل، هتلحق القطر لا مش تلحق القطر، لا تلحق المحاضرة لا مش تلحق المحاضرة، لا ده ممكن العربية برضو تخبط، لا ده ممكن يحصل كذا، لا ده ممكن يحصل كذا، لا ده ممكن يكون قفل، لا ده ممكن يكون فتح. كل هذه اشياء تأتي على الناس، لان ما من احد الا وهو ذو حاجة، فما بالك اساسا بالمريض. فحتى اللي هيشغلك بالطاعة الشرع نهاه عن هذا، يعني سواء اللي هيشغلك هيشغلك بشيء مباح برضو منهين عن هذا، هيشغلك بطاعة هيقرأ قرآن هو مش هيقرأ قرآن برضو منهين عن هذا. وهذا كله حرص من الشرع على أن تأتي الصلاة وأنت في سكينة ووقار، وأنت لا يشغلك إلا التقرب إلى الله عز وجل. حتى وأنت تأتي الصلاة أمرك بأن تأتي وعليك السكينة والوقار، ولا تأتيها مسرعا. إذا سمعت النداء، وهذا يحدث كثير منا نحن حينما يسمع الإقامة فتجد إيه؟ يعجل يجري سريع، سواء كان بيقود سيارة أو ماشي على رجله يجري سريع. وهذه تحدث كثيرا في الحرم حينما يسمعون الرجل قد كبر أو قد أقيمت الصلاة فيسرعون الخطى. وكل هذا من الإيه؟ من أشياء المنهية عنها أن يأتي إلى الصلاة مسرعا، وهذا حرص من الشرع على أن تأتي أيضا الصلاة وأنت لا يشغلك شيء. الإمام طبعا اللي الناس بتنصحه تقول له ان في ناس ذوي حاجات، زي في السؤال بيقول الناس وراها موعد قطار وهو يصر انه هو يطيل في الصلاة، طبعا الإمام ده آثم، ده آثم، السنة وضحت انه آثم بغير هذا بأقل من هذا، فما بالك انه هو قد نبه تنبيها صريحا أساسا، وهذا من الصد عن سبيل الله، لان اللي خلفه بعد كده هيعمل ايه؟ مش هيجي يصلي تاني. زي ما بقول لك الناس بيعلموا المساجد، يقول لك ده مسجد السنية مفيش داعي. ليه مفيش داعي؟ عشان عارف انه هو هيخش يصلي هيبغرس ساعة لربع على طول، ثلث ساعة قاعد او نص ساعة بالاذان والاقامة. طب حاعد بين الاذان والاقامة حتى يلاقي الناس مشغولة بالطاعة، يلاقي كل واحد ماسك ودان التاني عمال يحكم عدد جديد او بيعملوا اشياء بعيدة عن المنظورة، او حتى لو كانوا يصلون فليس هذا من السنة، لان انت اقصى حاجة تفعلها بين الاذان والاقامة ايه؟ ما ورد في السنة، صلوا بين كل أذان وإقامة، صلوا بين كل أذان وإقامة. وبعدين قال لمن شاء، هيصلي إيه أقصى حاجة؟ ركعتين. أو إن كان في الظهر هيصلي أقصى حاجة إيه؟ 4 ركعات. لكن ده الأمر بيمتد أكثر من هذا، فتجد بقى قاعد مدة طويلة وبعدين أقيمة الصلاة الإمام بيقرأ تماما كأن مفيش حد وراه خالص، مفيش أي مشاكل بالنسبة له خالص. كما قلنا نفس هذا الإمام عندما يضطر لشيء ما تجده يختصر في القراءة، يعني تجده يقصر في الصلاة حتى يدرك موعده، وهذا ليس من الإنصاف في الدين أساسا، بل هذا ليس من السنة. فطبعا إن خدوا بالكم إن دي من الأشياء اللي إحنا ممكن نكون بنصد عن سبيل الله دون أن نشعر، فليس هناك مبرر من أن نجعل الناس لا يدخلون مثل هذه المساجد، بل الصحيح إن إحنا يجب أن نحبب إليهم الدخول في هذه المساجد، لأن إحنا نظن أن هذه المساجد هي التي تقيم السنة. فمن الصح ان احنا نبين لهم هذا. في مساجد طبعا معروفه، مساجد باعينها معروفه ان هي تقيم الصلاه بعد ساعه، دي مش مبالغه، مش مبالغ، انا مش بحكي عن حاجه نفترض اشياء، هذه اشياء صحيحه ولو شئت لسميتها لكم. فهذا من مخالف للسنه. طبعا البعض هيقول ما الناس اللي حواليه اتعودوا هم بيرتبوا نفسهم على كده، وهذا مخالف اشد للسنه. اولا من ادرى ان الناس اللي حواليه تعودوا؟ هو اللي اتعود كام؟ 10-20 اللي حواليه اللي هم بيصلوا معاه. لكن القادم من بره اتدبس دخل المسجد، ان خرج هيأثم، لان الحديث يؤثم الانسان اللي يخرج قبل ان ايه؟ يقام الصلاه. يبقى انت وقعت راجل في ايه؟ ان صلى منفردا وكان الصح ان صلاه الجماعه واجب، يبقى انت اثمت اثما اخر، يبقى الراجل هيقعد ايه؟ هيقعد صاخب، هيقعد صاخب، يبقى انت ما استفدتش الراجل ده حاجه. بل ما انت عايز الراجل ده تحبب إليه الطاعة، تحبب إليه الصلاة، بيقعد صخر وبعد كده بيرتب حياته كلها إن هو يخش المسجد ده أو المساجد دي، ما لا صح، وهذا غير صحيح. فأشد ما يكون هو أن نكون نحن نتسبب في الصد عن سبيل الله. ولهذا لم يرى صلى الله عليه وسلم أشد إنكارا من هذا اليوم، وقال فتان فتان فتان. أنكر على من؟ مش على اللي بيتأخر؟ لا، ده أنكر على الإمام اللي هو بيتسبب في هذا، أنكر عن الإمام. يعني رجل متأخر عن الصلاة، تأخر عن صلاة الفجر مما يطيل فلان، مما يطيل فلان. فجعل صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور المنكرة وأنكر عليه بشدة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نعم. فعشان كده يصلي صلاة وسطا لا تشق على الناس، يصلي صلاة وسطا لا تشق على الناس أساسا، وينتظر بين الإقامة بين الأذان والإقامة مدة وسطا لا تشق على الناس. في بعض الأحاديث المحسنة بمجموع طرقها ورد ما يحدد بين الأذان والإقامة، لكن القول بأن هي حوالي ربع ساعة ده قول ليس بخطأ، يعني تحديد ليس في منافاة للسنة. طبعا كل هذا باستثناء مسألة وقت الفجر يعني. نعم. الأحوط يعني. نعم. آخر الإمام إذا دخل الإمام هيصلي وينصرف كما فعل الرجل، كما فعل الرجل مع معاذ لما أطال في الصلاة تنحى جانبا، لو تذكرون هذا الحديث زمان تكلمنا عن مسألة دي، تنحى جانبا وإيه وصلى ثم انصرف، انصرف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعلته هذه. هنقف عند هنا، وفي بحث هنا بيتعلق مسألة ميقات الصلاة، وإن اللجنة وصلت، اللجنة اللي كان مكلفة من قبل شيخ الأزهر وصلت إلى أنه هو حوالي 64 دقيقة لشروق الشمس، حوالي 64 دقيقة، وده يؤدي إلى أن الفجر بعد الموجود دلوقتي بحوالي ما لا يقل عن 35 دقيقة، فدل اللجنة بتقول أن هي وصلت إليه، لكن هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، ولا يستطيع الإنسان أن يجزم به. والمرة القادمة إن شاء الله عشان ما نضيعش الوقت هنقول لكم ليه التقرير ده فيه نظر أساسا، مش تشكيك فيه من الناحية العلمية، لكن من الناحية الشرعية، من الناحية الفقهية. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم في باب قضاء الصلاة، والباب معقود لمن فاتته الفريضة، لمن لم يستطع أن يصلي صلاة الفرض في وقتها، فهذا إما أن يكون لم يستطع أن يصلي الفرض في وقته إما ناسيا أو نائما أو متعمدا، يعني مر الوقت بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب فلم يصلي صلاة الظهر أو لم يصلي صلاة العصر إلى أن أذن المغرب، فهذا التارك للصلاة إما أن تكون هذه الصلاة فاتته نتيجة أنه نام، أو نتيجة أنه نسي، أو نتيجة أنه تعمد هذا الفعل. فإن كان تركه لهذه الصلاة بسبب النسيان أو بسبب النوم، فاتفق العلماء على أنه يجب عليه أن يصليها إذا استيقظ من نومه أو إذا تذكر. إن مر الوقت دون أن يصلي صلاة الفرض نتيجة أنه نسي أو نام، فالاتفاق واقع بين أهل العلم على أنه يصلي هذه الصلاة، وهي تسمى في هذه الحالة أنه قد صلاها في وقتها. وقتها هو حين يستيقظ أو حين يتذكر، وقتها هو حين يستيقظ أو حين يتذكر أنه لم يصلي. ولذلك يقول الشيخ اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فدول أو دي حالة ترك الصلاة بغير إرادة منه، يعني لشيء خارج عن إرادته نتيجة أنه نسي، والنسيان شيء لا يكلف العبد به، والشرع قد جاء بالعفو عن الناس، فهذا الذي نسي الصلاة هو معفو عنه ولا يؤاخذه الشرع، ومأمور أنه حينما يتذكر أمر هذه الصلاة أنه يصليها، وهذا هو وقتها، أي أن الوقت في حق الناس ممتد إلى بعد خروج الوقت ما دام أنه لم يتذكر. وكذلك في حق من نام إلى أن خرج وقت الصلاة ليس في النوم تفريط، أي أن الشرع لا يؤاخذ العبد على أنه قد نام كثيرا أو نام قليلا، لكن الشرع يؤاخذه في حال يقظته. لكن إن كان يستطيع أن يتحكم في نفسه في نومه فالله عز وجل يحاسب الإنسان على قدر ما أوتي من عقل وعلى قدر ما أوتي من قدرة. فربما أنت تستطيع أن تتحكم في نفسك في النوم بأي وسيلة كانت، بأن تستيقظ للموعد الفلاني أو للسفر الفلاني أو للحاجة الهامة الفلانية، وتستطيع أن تضبط نفسك وتضبط نومك على هذه الأمور، فبنفس هذا المقياس سوف يحاسبك الله عز وجل على أداء ما عليك من الفرائض، حتى لا يكون هناك ميزانان يزن العبد بهما. فإن كانت أمور تهمه فهو يضبط نفسه ويضبط أموره ويضبط ساعات نومه، أما إن كان لله فهو في هذه الحالة يترك الأمر إلى حين يستيقظ. إن كان يستطيع أن يضبط هذا فهو في الآخر يستطيع أن يضبطه، وإن كان لا يستطيع فهو قد عفى الشرع عنه. طيب، يقول: والمغمى عليه إلا أصابه إغماء لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. هنا المغمى عليه اللي هو أصيب بإغماء ده يصلي إذا أفاق قبل خروج الوقت، يعني أغمي عليه أو دخل في عملية فأخذ بنج مثلا مخدر فذهب وعيه فلم يستيقظ إلا قبل خروج الوقت بقليل، في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي. أما إن استيقظ أو إن أفاق من إغمائه هذا بعد خروج الوقت فلا يوجد ما يدل على أنه إيه؟ على أنه يجب عليه أن يصلي. يبقى إذن المغمى عليه يخالف النائم في إيه؟ في أن المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه بعد خروج الوقت فليس مكلفا بأن يأتي بهذه الصلاة، أي أن هذا الفرض قد سقط عنه، لأنه في هذه الحالة كان في عداد غير المكلفين. لا تقول وأيضا النائم والناس في عداد غير المكلفين، لأن النائم والناس جاء نص من الشرع بأنه من المكلفين، والشرع يحكم بالأشياء بما يسمى عند أهل العلم، لأن هذه الأشياء مبنية على التعبد، كما أن الشرع يأمر الحائض بأن تقضي ما عليها من الصوم ولا تقضي ما عليها من الصلاة، لأن تصوم ما قد فاتها من الصوم من صوم الفريضة ولا تصلي ما فاتها من الصلاة، والأمر صيام في الصلاة وفي الصيام، لكن الشرع فرق بينهما في حق الحائض، وكذلك جاء الشرع فاستثنى من غير المكلفين، استثنى النائم والنافي فأمره بأن يصلي إذا استيقظ أو إذا أفاق من نومه، فلا يقاس عليه غيره من غير المكلفين، يعني لا يقال المغمى عليه هو كالنائم تماما، لا يقال هذا، لأن المغمى عليه الأصل فيه أنه غير مكلف، وأنت حينما زال عنك العقل زال عنك التكليف، أي زال عنك أن تكون ملزم بقول الله افعل أو لا تفعل، والنائم والنافي مستثنى للنص الذي ورد فيهما. يقول: فقد روى عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة، وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. قال معمر: سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي. وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قال في المغمى عليه لا يعيد الصلاة التي أفاق عنها. لا يعيد الصلاة التي أفاق عنها، لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها. بالنسبة للي في البنج، هو هنا في بعض إخواننا الأطباء يقول إن هو بالضبط كالنائم بالضبط، هو نائم بالضبط، فإن كان أمر كذلك فيكون كالنائم، لكن أنا ما أدري بصراحة. لكن إن كان فعلا اللي في البنج مثل النائم طبيا، يعني هو نائم يعني، ففي هذه الحالة هيأخذ حكمه، لكن أنا ما استطيع أن أجزم بشيء يعني. لا استطيع أن أجزم به هو أن النائم والناس معفون عنه، وإذا استيقظ فإنه يصلي، أما المغمى عليه فإنه لا يعيد، وكذلك من كان أخذ بنج فزال عنه وعيه فنفس الأمر، إلا أن يتضح طبيا خلاف هذا. يبقى احنا اتفقنا على النائم والنافي والمغمى عليه، ونأجل مسألة اللي في البنج دي خلاص. اللي يجيله غيبوبة السكر أو أي حاجة ده مغمى عليه، ده خرج عن وعيه دون إرادته فهذا مغمى عليه، فرفع عنه التكليف فلا يؤمر بأن يقضي هذه الصلوات. ده اللي فات ده بالنسبة لمن ترك الصلاة لعذر، لمن ترك الصلاة لعذر وقع به، هذا العذر إما نوم إما نسيان إما إغماء أو ما يشبهها. المسألة الأهم وهي الثانية التي تكلم عليها الشيء، من ترك الصلاة عامدا، عامدا عافانا الله وإياه. أساسا ترك الصلاة عامدا متعمدا هو من الكبائر باتفاق أهل العلم دون خلاف بينهم، أن ترك الصلاة هي كبيرة من الكبائر، بالاتفاق بين أهل العلم أن ترك الصلاة هي كبيرة من الكبائر، سواء من يقول بكفر تارك الصلاة أو سواء من لا يقول بكفر تارك الصلاة. فهذا أصل، ويدل عليه أحاديث كثيرة وآيات، منها قوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا نص في أن مضيع الصلاة إما تاركها كلية أو مخرجها عن وقتها، سواء هذا سواء ذاك، فهو وعيد منصوص عليه، وهذا هو تعريف الكبيرة، أن يكون الوعيد منصوص عليه فسوف يلقون غيا أو فسوف يفعل به كذا أو له كذا، فكل هذا رحمة الله تعريف الكبيرة، فهذه كبيرة. نعم. إن الصلاة ما تخرجش عن وقتها، يعني الظهر ما تصلوش بعد العصر والعصر ما تصلوش المغرب وكذا، المهم أن الصلاة لا تخرج عن وقتها. طيب، تارك الصلاة عمدا هل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضي؟ إن تاب فهل يقضي هذه الصلاة؟ ترك صلاة الظهر أو ترك صلاة العصر، فحينما يتوب هل من توبته أن يقضي هذه الصلاة أو لا يقضي هذه الصلاة؟ في مذهب جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أن هذا الذي فاتته الصلاة فإنه من توبته إلى الله عز وجل أن يأتي بهذه الصلاة. يبقى إذن يتوب عن الصلاة التي تركها، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء أيا كانت، ومن تمام توبته أن يأتي بهذه الصلاة. وهذا الأمر الذي نتكلم عليه هو من ترك صلاة أو صلاتين، من ترك صلاة أو صلاتين، لكن لا نتكلم حتى لا يحدث تشويش في أذهان البعض، لا نتكلم عن تارك الصلاة كلية، هل حينما يتوب يأتي بهذه الصلاة أم لا. نحن نتكلم عن رجل ترك الصلاة إلى أن ترك العصر إلى أن أذن، لا نتكلم عن تارك الصلاة كلية، هل حينما يتوب يأتي بهذه الصلاة أم لا. نحن نتكلم عن رجل ترك الصلاة إلى أن ترك العصر إلى أن أذن عليه المغرب، أو ترك الظهر إلى أن أذن عليه العصر، أو ترك صلاة الظهر والعصر إلى قرب الغروب وهكذا، نتكلم عن مثال. نعم اللي احنا نتكلم عليها مسألة ترك صلاة أو اثنتين، وليس مسألة تارك الصلاة كلية، لا نتكلم عن مسألة تارك الصلاة كلية، لأن تارك الصلاة كلية هذه تعود لمسألة أخرى، وهي مسألة هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر. فمن قال إنه يكفر ففي هذه الحالة لا يأمر بإيه؟ لا يأمر بإعادة. أما من قال إنه لا يكفر ففي هذه الحالة يمكن أن يمكن أن يقضي ما فاته من الصلوات. فنحن لا نتكلم عن تارك الصلاة كلية، لكن نتكلم عن من يترك بعض الصلوات ثم يصلي ويترك بعض الصلوات ثم يصلي. فنقول إن مذهب جمهور أهل العلم أن تارك الصلاة يتوب إلى الله عز وجل ويصلي هذه الصلاة التي فاتته. وذهب أهل الظاهر وابن تيمية وابن حزم، ووافقهم على هذا أيضا من المحدثين الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم، أن تارك الصلاة لا يستطيع أن يقضي هذه الصلاة، يعني يتوب إلى الله عز وجل لكن لا يأتي بهذه الصلاة لأنها لن تقبل منه، لن تقبل منه حتى لو تاب وأناب إلى الله عز وجل، فلن تنفعه أن يأتي بهذه الصلاة مرة ثانية. فهنرى أدلة الفريقان، لكن الراجح في هذه المسألة هو مذهب جمهور أهل العلم من أن من ترك صلاة أو صلاتين فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذه الصلاة، ولم يكن مذهب ابن حزم أو الظاهرية أو ابن تيمية أو من وافقهم هو الصواب. وقد أطال في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة هذه أحد المواضع، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أطال في تقرير هذه المسألة وبالأخص في الجزء الخامس من كتاب منهاج السنة، من كتاب منهاج السنة الجزء الخامس اللي هي طبعا اللي هي 10 أجزاء. في الجزء الخامس أطال في تقرير هذه المسألة من أنه لا يستطيع أن يقضي هذه الصلاة. وطبعا أطال في هذه المسألة كثيرا ابن حزم أطول من تكلم فيها، وذلك في كتابه الإحكام، في الإحكام لابن حزم أطال في تقرير هذه المسألة ومن أنه لا يستطيع أن يأتي بهذه المسألة. يقول: وقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع. طبعا يكثر من التطوع هذه أشار إليها ابن تيمية في كتابه الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط، وأشار إلى نبذة مهمة وهي أن في الحديث ما قال أول ما يعرض هو الصلاة، فيقول: انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة قبلت منه، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل له من إيه من تطوع. فأي فتجبر النافلة أو تجبر الفريضة، النقص في الفريضة يجبر بالإيه؟ يجبر بما أتى به العبد من تطوع أو من نوافل. هنا في الحديث لم يحدد كم نافلة تساوي صلاة، يعني ما قال لهمش مثلا يحسبوا الصلاة مثلا بعشر ركعات من النوافل أو بعشرين ركعة من النوافل، لم يحسب هذا، بل أطلقها قال انظروا هل لعبد من إيه من تطوع. وفي هذا تنبيه على أن العبد عليه أن يكثر من صلاة التطوع لجبران ما يقع في صلاة الفريضة من نقص، فلا يخلو أي منا من نقص في صلاته، إما نقص في الخشوع أو في الركوع، أو منا عافانا الله وإياكم من قد يفرط فتخرج الصلاة عنه، كل هذا نقص من صلاته، فعليه أن يكثر من التطوع حتى يستطيع أن يجبر أو أن يجبر هذا النقص في الفرائض. فيقول: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع. هذا كلام ابن تيمية، وهو يؤيد وجهة النظر التي تقول أنه لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة. وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث، فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا. قال ابن حزم: هو أكثر من وفى هذه المسألة، وكل من جاء بعده هو ناقل منه، سواء ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من العلماء، فإنهم ينقلون عن معظم مقالات ابن حزم. ومعظم نقولات التي يعتمد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومعظم ما ينقلونه مما يشبه الإحصائيات عن أقوال الصحابة والتابعين، هو منقول من كلام أبي محمد ابن حزم، وهذا معلوم لمن قرأ في كتبهم أو لمن قرأ كلام ابن حزم وقارن بين الكلامين. فهنا الشيخ أورد أدلة حجج ابن حزم في المسألة كوجهة نظر من يقول لا يستطيع أن يقضي هذه الصلاة البتة. فيقول: قال: وأما من تعمد تلك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقضي على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر وليستغفر الله عز وجل. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكا وأبا حنيفة قال: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها، إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل، إلى آخر هذه الأشياء. فيقول ابن حزم هنا إن مذهب الجمهور هو أن تقضى هذه الصلاة، لكن هو يقول أن هذا لا يصح. يقول: برهان صحة قولنا قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي، كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها. هنا ابن حزم أول حجة أوردها هو ما سبق أن قلناه لكم من قبل، أن الاتفاق على أن تارك الصلاة إلى أن يخرج وقتها هو واقع في كبيرة. فيقول هذا الرجل: توعده الشرع لأنه سوف يلقى غيا، وبأن له العذاب، وبأن له الويل، وبأن كذا وكذا وكذا. فقل لو كان هو يستطيع أن يصليها ما كان في حقه إيه؟ هذا الوعيد. يعني يقول لو كان يستطيع أن يقضيها ما كان متوعدا بالعذاب والنار والثبوت. هذا كلام في الحقيقة جزء منه صحيح وجزء منه فيه نظر. الجزء الصحيح هو فعلا أن تارك الصلاة متوعد بالويل ومتوعد بالغي في جهنم، فهذا صحيح. لكن قوله لو كان الذي يقضيها يصح منه قضاؤها لكان ايه؟ لكان غير متوعد بهذا، هذا غير صحيح. لان الله عز وجل قد نص في كتابه وجاءت السنه بان العبد لا يؤمن احدكم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه، الى اخر هذه الاحاديث. وورد ايضا احاديث كثيرة تتوعد فاعل المعاصي بالعذاب والنار. مذهب ابن حزم نفسه ومذهب أهل العلم نفسهم أن من تاب عن هذه الأفعال فإنه إيه؟ فإنه داخل في مشيئة الله عز وجل، إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه. من تاب استغفر، من تاب تاب الله عليه، أي قبلت توبته إذا تاب توبة نصوحا. فإذا قارف هذه المعصية وقع في الزنا فإن الوعيد الشديد ورد في هذه الفعلة، أو أكل الربا، ثم إن تاب فإن الله عز وجل إيه؟ يرفع عنه هذا العقاب فيتوب الله عليه. فلا يقال كيف تقبل توبته والله عز وجل قد توعده بكذا وكذا وكذا كما يقول أبو محمد. لا، إحنا بنقول هو حين تركها كان آثما، وحينما أتى بها أتى بها تائبا إلى الله عز وجل، أتى بها من تمام توبته إلى الله عز وجل أنه قد جاء بهذه الصلاة. ففي هذه الحالة كما جاء الوعيد الشديد على الغاصب أنه يقطع له شبرا إلى سبعة أراضين فيلف حول عنقه يوم القيامة، حول عنقه يوم القيامة إذا اغتصب أرضا دون وجه حق، فإذا تاب ورد هذا الغصب إلى أهله فإن الله عز وجل إيه؟ يتوب عليه. إذن الدليل اللي هو جاء به ابن حزم هو يؤيد أن تارك هذه الصلاة آثم مرتكب لكبيرة، هذا صحيح. لكن أما أن يكون هذا الدليل دليل على أنه لا يستطيع أن يأتي بهذه الصلاة فليس هذا واضحا من الدليل. هذا أمر أولي. الأمر الثاني، الحجة الثانية، يقول: وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود طرفين، يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود. هذا كلام قوي لأبي محمد، وهو يعتمد على مسألة تقسيم الفرائض إلى ثلاثة أقسام، يهمنا القسم ده اللي هو يتكلم عليه. يقول: وفريضة من الفرائض محدودة الطرفين. أنتم تعلمون أن في فرائض لها طرف أول ليس لها طرف آخر، يعني محدود إمتى تبتدي مش محدود إمتى تنتهي، وفرائض محدود إمتى تنتهي إمتى تبدأ ومتى تنتهي، وفرائض ليس لها أول وليس لها آخر، يعني ليس لها متى تبدأ وليس لها متى تنتهي. فإذا قيل كفر عن يمينك فليس بالتكفير إنه يكون يوم الثلاث وينتهي مثلا يوم الجمعة، مفيش كفر عن يمينك، ممكن يكون النهاردة بكرة بعد السنة الجاية السنة بعدها إلى آخر الثلاث، هذا كفر عن يمينك. أما حج البيت أو زكي فيحج البيت حينما يستطيع ويسقط عنه إن لم يؤدي، هل الشرع قال له إن لم تحج بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة فقد خرج وقت الحج؟ لم يحدد له الشرع. وزكى إذا وصلت أموالك إلى حد كذا ومر عليها عام إلى آخر، أنت الزكي لما ترتبط عليها الشروط دي كلها. لكن إن قصرت عاما واثنين وثلاثة، هل الشرع جعل أول للزكاة وآخر للزكاة وقتا؟ لم يحدد لها وقتا. لكن في فرائض حدد لها الشرع وقتا تبدأ فيه ووقتا تنتهي عنده، وهذا مثل مثل الصلوات، مثل الصلوات أو صيام رمضان أو غير ذلك. فهذه الفرائض حدد لها الشرع أولا وهو حينما يؤذن مثلا لصلاة الظهر، وآخرا حينما لا يبقى من وقت العصر إلا بمقدار أن تصلي الفريضة. فالشرع هنا حدد لها وقتا أولا وهم. فيقول ابن حزم، وهذا الرأي أيده الشاطبي في الموافقات، يقول إن الشرع هنا يما عمل أول للصلاة وآخر للصلاة ده لهدف. فلو إحنا قلنا لا يصلي بعد ما يخرج الوقت، فكأننا بنقول له وكمان ممكن يصلي قبل ما يخش الوقت. يعني هو بيقول لهم الراجل اللي انت بتقول له صلي الظهر بعد العصر، ينفع صلي الظهر بعد العصر؟ طب قولوا له خلاص ينفع تصلي الظهر قبل ما يأذن الظهر، ما دام مساله الاول والاخر دول مواعيد ملهاش ضروره، يعني لا تبطل شيئا ولا تصحح شيئا، خلاص قولوا الراجل ان هو يصلي الظهر قبل ما يأذن الظهر. فهنا ما يتطلعش حد يقول لا اصل هو ما يقدرش يصلي الظهر قبل الظهر، لان في اجماع من اهل العلم على هذا. ما فيش اجماع، ده في ممن أجاز هذا، طبعا هو رأي باطل، لكن هو ابن حزم يقول ان دي مش مسألة اجماع. فبيقول لهم لو انتوا أجازتوا لهذا التالت ان يصلي بعد الوقت فجوزوا له ان يصلي قبل الوقت، فجوزوا له ان يصلي قبل الوقت، ولو جوزتم له ان يصلي بعد الوقت فجوزوا له ايضا، كمان عليه دين. بيؤدي الدين متى؟ بيؤدي الدين قبل ان يستحق ولا بعد ان يستحق؟ بعد أن يستحق عليه الدين. فدي حجة قوية لابن حزم في هذه المسألة، وهي حجة صحيحة لولا أن الأدلة قد جاءت لأن تارك الصلاة يجب عليه الإتيان بها ويصح منه أن يؤدي هذه الصلاة. أولا هنا القياس هنا أو الإلزام بتاع ابن حزم إلزام في غير محله، لأن هو بيقول لو أنت جوزت للرجل أن يصلي بعد العصر فجوزوا له أن يصلي أنت قبل الظهر. يعني لو هتجوزوا ليه أن يصلي صلاة الظهر بعد أذان العصر، جوزوا له أيضا أن يصلي صلاة الظهر متى؟ قبل أذان الظهر. صح كلام؟ الحجة دي مش صحيحة. ليه مش صحيحة؟ اللي هيصلي الظهر بعد العصر هو متعلق في ذمته دين، متعلق في ذمته فرض ضياعه، صح؟ فانت ليه بتصلي؟ عشان عليا دين بأديه، كويس؟ لكن لو الراجل ده نفسه يصلي قبل الظهر، بيصلي ليه قبل الظهر؟ هو في دين عليه اساسا؟ حد طلب منه حاجه؟ يعني بيصلي الظهر قبل اذان الظهر، حد طلب منه حاجه؟ يعني بيؤدي دين عن نفسه؟ ما بيؤديش دين عن نفسه. يبقى اذا في فرق بين اللي بيصلي الظهر بعد اذان العصر، وفي فرق بين اللي بيصلي الظهر قبل اذان الظهر، صح؟ اللي بيصلي الظهر قبل اذان الظهر ده بيعمل حاجه لا لازمته ولا الشرع طلبها منه، ما لازمتوش خالص، لذلك لو هو مات الله يهديه لن يسال عن هذه المساله بتاتا. لكن اللي بيصلي بعد العصر ده لازمته ولا لازمته ولا ما لازمتوش؟ لازمته. والناس هيسال عنه ولا مش هيسال عنه؟ يبقى اذا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. فاذا الزام ابي محمد هنا إلزام ما لا يلزم، إلزام ما لا يلزم، لأن أنا لو علي دين، لو علي دين الشهر الجاي وأنا جيت أؤديه قبل دخول موعده فما زال هو دين، فما زال هو دين، وإن أخرت عن موعده فما زال هو دين. لكن الذي يصلي الصلاة قبل وقتها لم يكن هذا دين، وإن صلاها بعد خروج وقتها كان هذا دين. فهذا فرق بين ما يقوله وبين الواقع. نعم نعم، نتكلم على كلام أبي محمد. نعم، اللي عليه دين طبعا هيأدي الشهر الجاي أم أدى النهاردة، هذا حسن. يعني يقول وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود، الطرفين يدخل في حين محدود ويدخل في وقت محدود، فلا فرق. يقول فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت، هذا صحيح، كليهما صلى في غير الوقت هذا صحيح، لكن كليهما لا يستويان، صح ولا يستويان؟ لا يستويان. يقول: وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر، بل هما سواء في تعدي حدود الله. هذه نقطة دقيقة في الأصول لا داعي للتعرض لها، لكن الصحيح أن هذه ليست قياسا صح كما يقول أبو محمد، هذا ليس قياس، ولكن هذا رغم عن ذلك لا تصح هذه الحجة. طيب، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأيضا فإن القضاء إجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة، هذه حجة ثالثة لأبي محمد بن حزم في هذه المسألة، وهو أن يقول ما بوب له أهل العلم في كتبهم: هل القضاء يكون بأمر جديد أو بأمر قديم؟ يعني لما يقول الله عز وجل صلي بين الوقتين، فنفس الأمر ده يستفاد به أن تصلي بعد خروج الوقتين؟ هذه مسألة مطروحة في أصول الفقه، والصحيح أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أي أن قول الشرع صلي بين الوقتين لا يعني أنك تصلي إيه؟ بعد خروج الوقتين. لما الشرع يقول لك صلي الظهر بين أذان الظهر وأذان العصر، ده مش معناه أن أنت لو فاتتك الصلاة برضو الشرع مثلا بيقول لك صلي بعد إيه؟ بعد أذان العصر. هذا صحيح، لأن الأمر بالشيء المكون من أجزاء يبطل ببطلان بعض أجزائه. هو الشرع هنا أمرك بأن أنت تأتي بالهيئة دي كلها بعضها متكاملة، تصلي متوجها إلى القبلة كذا 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 بين الوقتين، فإن فات شيء من هذا فلم يكن الأمر ما زال موجودا. فإذا هنا ابن حزم بيذهب إلى ما ذهب إليه أهل العلم من الرأي الصحيح، من أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أي إذا قيل لك أدي بين كذا وكذا فلم تؤدي، فتحتاج إلى دليل جديد يقول لك اقض ما قد فاتك. والدليل ده اللي جابه الجمهور اللي سوف نقوله بعد قليل إن شاء الله. فعشان كده نقول الحجة دي صحيحة، وقد أجاب عنها الجمهور بأن هم أدولوا في دليل يلزموا بأن هو يقضي. لكن لو كان إحنا قلنا أن الدليل هو نفس قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو صلوا بين الوقتين، كان يبقى كلامنا غلط وكلام ابن حزم صح. ابن حزم هنا بيقول تاني، بيقول ان الامر بالصلاة بين الوقتين ليس معناها الامر بقضاء هذه الصلاة، وهذا كلام صحيح، واجاب عنه الجمهور ان هم جابوا له دليل للصلاة بعد خروج الوقت. مفهوم؟ فنسأل من اوجب على العام القضاء ما تعمد من تركه من الصلاة، اخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها، هي التي أمره الله بها أم هي غيرها؟ ده طبعا مناقشة صحيحة من أبي محمد، لولا أن الدليل جاء على خلافه، لولا أن الدليل قد جاء. نحن نقول له نعم، هذه الصلاة التي يصليها بعد خروج وقتها هي التي أمره الله عز وجل بها أن يصليها بين الوقتين، وأمره في أمر جديد أن يصليها إذا خرج الإيه؟ إذا خرج الوقتين. وسوف تأتي هذا الدليل. احنا قلنا ان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر هو ذنب وكبيرة من الكبائر، وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم ان فعله هذا كبيرة، ينبغي عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويكثر من فعل الطاعات حتى لعل الله عز وجل يتوب عليه، هذا امر متفق عليه. لكن اللي احنا نتكلم فيه يقضي هذه الصلاة او لا يقضي هذه الصلاة، فمش معنى ان احنا نقول يقضي هذه الصلاة إنه مش مذنب ولا آثم، لا ده مرتكب كبيرة مش مذنب وبس. إن شاء الله ترسل قلوم شأنه في الفاتو سنة واثنين، نسيان أو توهان أو مغمى عليه ده معفو عنه، بس هيفضل نسي سنة ولا تايه سنة. اللي بيترك صلاة حتى يخرج وقته، أما تارك الصلاة هذا فهذا على الخلاف بين أهل العلم في كونه يكفر أو لا يكفر، وكونه لا يكفر ومذهب جمهور أهل العلم، فاللي يترجح عنده مذهب من هذين المذهبين بناء عليها يقول يقضي أو لا يقضي. لكن احنا نتكلم عن مسألة اللي هو مسألة من ترك صلاة حتى خرج وقتها أو صلاتين حتى خرج وقتهما، فهذه التي نتكلم عليها الآن. فبنقول ابن حزم يقول إن لكل فريضة وقتين أول وآخر، ولو هنقول له صلي بعد الوقت يبقى يجوز له نقول له صلي قبل الوقت، وكذلك ان لو الشرع امر بان يؤدي الفريضه بين الظهر والعصر فليس هناك في الشرع ما يقول ان هذا الامر نفسه معناه بان يصليها بعد الايه بعد العصر. فنقول هذا صحيح من ناحيه القواعد، لكن قد ورد من الادله ما يدل على انه يؤديها بعد العصر. طبعا نقول بعد العصر دي ده مثال، مش بتكلم في حكم من ترك صلاه الظهر فقط، يعني هذا مثال يعني. طيب ثم يكمل ابن حزم كلامه. هذه اهم حجج تكلم عليها ابن حزم. ثم يقول: وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن ابي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطارق بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، يقول ان ايه؟ طب ما انت عندكم الكتاب، ما انا بقرا من الكتاب. على ايه؟ على الادله اللي فاتت؟ لا هذه لا. لا اللي انا قلته هو ده المهم، انا بحث الاسماء انا بتركه، ده مش يعني اللي انا بقوله بيكون غطايا. طيب ثم بعد ذلك ينتقل ابن حزم يقول ان الله عز وجل لم يترك عذرا لاحد ان يترك الصلاه، فيقول ان حتى في حال المطاعنه والقتال والخوف وشده المرض والسفر الشرع امر الانسان بان يصلي والا يؤخر. انتم تعرفون ان هناك صلاه الخوف، وهناك حتى صلاه شرعت للمبارزه، وهناك حتى صلاه الاقتتال وصل الامر الى ان يصلي وهو متوجه ناحيه الاقتتال دون ان يحرك ساكنا. هذا مشروع وصحيح، يعني يجوز له أحالة الاقتتال ألا يستقبل القبلة وألا يتحرك سوى برأسه فقط أو بعينيه فقط إن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه. فيقول إن الشرع وصل الأمر لهذا التفصيل، فاللي هيترك الصلاة ده هيتركها بأن عذر، مفيش عذر خالص. طبعا ده كلام صحيح، لكن احنا مفترضينها في مين؟ في رجل عاصي ترك كل هذه الايه؟ ترك كل هذه الامور اساسا. فصحيح ان الشرع فعلا شرع صلاه الخوف وشرع صلاه للمريض وشرع صلاه للمقاتل وشرع صلاه للمبارز وشرع صلاه لجميع احوال بني البشر، وشرع صلاه ساعه ان تجد الماء، وشرع صلاه ساعه ان تجد التراب، وشرع صلاه ساعه ان لا تجد شيئا، حتى لو لم تجد ما تتوضأ به أو تتيمم به أو تلبسه على جسدك، أو حتى لم تجد أرضا نظيفة أو أرضا طاهرة أو لا تستطيع أن تستقبل القبلة، في جميع هذه الأحوال لم يعفك الشرع من أن تصلي. فيقول إذن ده دليل على أني تارك الصلاة حتى يخرج وقتها هو متعد وآثم ولا يستطيع أن يأتي بهذه الصلاة مرة ثانية. نعم هو متعد وآثم وهذا بالاتفاق، لكن كونه يستطيع أن يأتي بها هو ده الشرع اللي هو أجاز له هذا. أما ثم قال: وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويستغفر الله ويكثر من التطوع، فلقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأجمعت الأمة به. ووردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير، من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدرها بقدره، فلا بد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة. كما قلنا لكم إن ثبت في الأحاديث أن التطوع يجبر النقص من الفريضة، فلذلك قال أبو محمد: يستغفر الله عز وجل ويكثر من التطوع. بقدر كم؟ هي دي اللحظة اللي احنا قلنا قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط، وكان سبقه بها طبعا محذ إن هو هذا القدر غير معلوم، وغير معلوم هذه حكمة من الشرع حتى يجعلك دائما إيه؟ دائما تأتي بمزيد من إيه؟ من التطوع، حتى تعوض ما قد فاتك، حتى تعوض ما قد فاتك، حتى لمن يصلي فإن التطوع لازم له حتى يعوض ما يقع في صلاته من نقص. بكده انتهى كلام أبو محمد بن حزم، ويضاف إليه ما قاله ابن القيم بالذات في كتاب الصلاة له، حيث أنه قال كلام جيد في هذه المسألة، لم يخرج عن حد ما قاله ابن حزم إلا بقليل. فهذا مذهب من منع من قضاء الصلاة المتروك عمدا. أما جمهور أهل العلم فاحتجوا بأدلة على أن تارك هذه الصلاة من توبته أن يأتي بها، رغم أنه آثم من توبته إلى الله عز وجل أن يأتي بها، رغم أنه آثم في فعلته هذه، واحتجوا على ذلك بعموم وخصوص. أما العموم فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. فقالوا: هذا دين عليه واجب عليه أن يقضيه. وقالوا له: هو ده النص اللي بيقول له اقضي الصلاة. فهذا عموم، وقد ينازع البعض في هذا العموم كما فصل هذا ابن حزم وابن القيم. وهناك خصوص دليل خاص، وهو الرعية أن تصلي خلفهم إن صلوا في وقت الصلاة، وإن صلوا بعد الصلاة صلوها خلفهم نافلة. وكونك تصلي خلفهم نافلة ده دليل أن صلاتهم صحيحة، وسماها الشرع صلاة، والشرع لا يسميها صلاة إلا إن كانت صلاة صحيحة. وأيضا الشرع قال أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ومنع من قتالهم، ومنع من قتالهم، بينما الشرع أوجب قتالهم إذا إيه؟ إذا تركوا الصلاة، إذا تركوا الصلاة. يعني قال لك لا تقاتلهم حتى حال تأخيرهم إلى الإيه؟ للصلاة. لأن في الحديث: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يبقى إذن الحديث وصفهم بأنهم يؤخروا الصلاة، ومع ذلك منع من قتالهم. ده دليل على أن الصلاة اللي بيأتوا بها بعد وقتها هي صلاة إيه؟ هي صلاة صحيحة. ونازع البعض في هذا الدليل بأن قال بأن الأمراء ما كانوا يخرجون الصلاة عن وقتها، كانوا يصلوا في آخر وقتها، لكن ممكن مش بيخبلوها تخرج بعد الأذان الثاني. هذا غير صحيح. وأورد الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء آثارا صحيحة توضح لأنهم كانوا يخرجون الصلاة عن وقتها. كانوا يصلوا الجمعة إمتى؟ قرب المغرب. هذا صحيح. ملوك بن أمية كانوا يصلوا الجمعة قرب المغرب. يعملوا إيه؟ زي النهاردة. أنت ممكن النهاردة لو طولت في الخطبة وبعد الخطبة جبت أفك أسئلة كده وشكاوى، ممكن تقوم تصلي الجمعة إمتى؟ ممكن تقوم تصلي الجمعة الساعة 4، صح ولا مش صح؟ هذا صحيح. يعني إحنا كل ده للتقرير. النهاردة ممكن الجمعة تنتهي الخطبة بس قرب الساعة كام؟ قرب الساعة كام؟ 2؟ 2. لو بعد 2 دي جاب شوية شكاوى قد كده وأضعفهم، ده كان ملوك بن أمية بيعملوا كده، مش بضرب أمثلة، أنا بحكي واقع. لو جاب شكاوى اللي هو سموها شكاوى الرعية وقعد يفحص فيها وما إلى ذلك، هيقوم يصلي مش أقل من الساعة 4. يبقى كده إيه؟ خلاص المغرب، خلاص المغرب كان بيأذن على 5 إلى 5، صح كلام؟ يبقى إذن كانوا يصلون الصلاة، كانوا يصلون الجمعة قرب الغروب، فهذا إخراج للصلاة عن وقتها أساسا. ومع ذلك الشرع سماها صلاة وأمرهم بأن يأتموا بهم، وأمرهم بأن لا يخرجوا عنهم. فهذا دليل على صحة هذه الصلاة. والحديث الآخر دليل على وجوب الإتيان بهذا الدين أو أداء هذا الدين الذي هو عليك. دي أدلة الجمهور اللي رجحوا بها مذهبهم في مسألة أن من ترك الصلاة عمدا فإنه يجب عليه أن يأتي بها. هذا مع الاختصار، لكن لم يكن هذا اختصارا مخلا. ما هو 5 صلوات بس عشان نتكلم في الترتيب، يعني يراعي الترتيب أو لا يراعي الترتيب. لكن احنا تحددنا للصلاة أو صلاتين من باب عشان ما ندخلش في مسألة ترك الصلاة، نتكلم على قدر محدود يعني. نعم، هو جمهور العلم مذهبه كده، لأن جمهور العلم أن مذهب أن ترك الصلاة مش كافي أساسا. نعم نعم. تكاسل متكاسل المتعمد تركها يعني، ومتكاسل هو ايه الناس يعني، متكاسل بيقول مش هصلي، ولا متكاسل بيقول ايه هصلي هصلي وبعدين غادي نخرج الوقت، شايف خلاف ان هو ايه كافر؟ لا لا، اللي ما عملوش خلاف ان هو كافر الجاحد، الجاحد اللي يقول مفيش صلاة ولا في حاجة. نعم، صلي الصلاة المقامة وبعدين بصلي الصلاة الثانية. لا شيء فيه. فيش ما يدل على الترتيب. بصلي لوحدك، صلي الظهر وبعدين صلي العصر. بس يا اخوانا لحسن احد يتسرب الي ان احنا بنقول بجواز ان انت تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، هذه معصية وكبيرة واثم كبير، مفيش لعمل ولا غير عمل يبرر العبد أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. قلنا أن الشرع رخص العبد حتى أن يصلي بعينيه صلاة المبارزة، لما تفتح كتاب الصلاة وصلاة الخوف تجد أنهم يصلون مش صلاة بس ومقبل، لا بيصلي وبيقاتل كمان، يصلي وبيقاتل كمان. فلا يوجد في الشرع رخصة أبدا لترك الصلاة لمن كان قادرا عليها إلا أن يعجز عجزا تاما. سؤال عن إطالة الصلاة في وقتي المغرب والعشاء، وهل هذا يجوز أو لا يجوز، وهل يجب على الإمام أن ينتصح إذا نصح في هذه المسألة أو لا يجب؟ ليكن معلوما أن أمور الشرع لا تدار بالعاطفة، وأن الله عز وجل هو أرحم بعباده منا. هذه المقدمة يجب علينا ألا ننساها، فكوننا حريصون على السنة أو على الشرع، نسأل الله أن يكون باطننا كظاهرنا في هذه المسألة، لا يكون هذا مبررا قط أن نتعدى حدود الله. فيجب علينا أن نلتزم شرع الله عز وجل في كل مسألة، ومن ضمنها مسألة الصلوات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمرا عاما بالتخفيف في الصلاة، فأمر الإمام أن يصلي بصلاة أضعفهم، وقال أرشد صلى الله عليه وسلم أن فيهم المريض وذو الحاجة، فيهم المريض وذو الحاجة. ذو الحاجة ده رجل الشارع اللي جاي من بره، أنت لا تستطيع أن تتنبأ بالغيب مين اللي هيخش عليه، رجل مستعجل رجل مش مستعجل، أنت لا تستطيع أن تتنبأ، فهذا ذو الحاجة. والرجل المريض أيضا ربما البعض من حسن إسلامه ألا يظهر ما عنده من مرض، ممكن يكون إنسان مريض بقدمه أو ببطنه أو بدماغه وهو حسبة لله لا يشتكي، مش لازم كل ما هو ماشي يقول ده أنا صداع هيخرم عينيا، ده أنا رجلي تعمل كذا عشان الإمام يعرف أنه مريض فيقوم يخفف. عشان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقتدي بأضعافهم، يقتدي بأضعافهم، طب هو ما يعرفش أضعافهم ولا يعرف بالحاجة اللي دخل عليه، يبقى إذن مفيش أحسن من التزام ما جاء به الشرع من مراعاة التخفيف عامة. حتى أن الفقهاء قالوا لو صلى في مكان محصور وهو يضمن ألا يدخل عليه أحد، هنا برضه قالوا هل له أن يخفف أو ليس له، أرضي له أن يطيل أو ليس له أن يطيل. والاحتجاج بمثل الآثار التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يصلي بالبقرة وبآل عمران وبالنساء يصلي بالناس، هذه أساسا احتجاجات متسرعة، والصحيح من هذا هو نص قوله صلى الله عليه وسلم فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. وصح عنه قوله صلى الله عليه وسلم فتان فتان فتان، وما رؤي في يوم متغير الوجه كمثل في هذا اليوم حينما أخبر بإيه؟ بأن فلان من الناس يتأخر عن صلاة الغداء مما يطيل فلان، يعني فلان يتعمد أن يروح بعد بدء الصلاة ربع ساعة أو يروح بعد الإمام يخلص خالص، ده ليه؟ يقول لك عشان الإمام لو دخل مسك في صورة مش هيسيبه، ولا مسك في ربع مش هيسيبه، والعمال يغلط والناس تذكره وبرضه مثبت ومصمم، يبقى تجد ان هو بيقرأ هو والناس، يعني قراءة جماعية، يعني كل المسجد بيقرأ مع بعض، ان كان حتى بيحسن القراءة تجد لا يترك هذا الامر تماما. وهو هذا الرجل كان يتخلف عن الصلاة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل، بل انكر على من؟ على هذا الذي يطيل، وقال ان منكم منفرون، ان منكم منفرون، من يبغض إلى عباد الله طاعة الله. وكما قلنا إن من أسوأ الأشياء النهاردة إن إحنا نقر الناس على إن هم بيقسموا المساجد إلى مساجد سنية وإلى مساجد عادية، وإلى مساجد السنية دي بيخش يصلي وما بيخرجش من الصلاة، فأساسا أنت عايز طريق السلامة صلي في مسجد تاني واقضي حقك، ده أساسا شيء يشيننا مش يشرفنا، ده شيء يشيننا. أو في صلاة الجمعة مثل هذا الأمر تماما، هذا أمر لا يفرحنا بل هو يشيننا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهدي أفضل من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يقول رجل إني أريد أن أسمع من القرآن، ولا يقول رجل إن الناس اتلهت ويقف في طابور الجمعية ساعتين، وساعة ما يقف في الصلاة خمس دقائق يوقف قالوا أيوة جدع، هو الشرع قال له كده، هو الشرع أباح له كده، هو الشرع أباح له إن هو يخرج يشتغل سبع ساعات والصلاة يصليها في ربع ساعة، الشرع ما قالوش أخرج صلي سبع ساعات وصلي سبع ساعات، يبقى اذا اللي فرق هذه التفرقه الشرع. احنا ننكر على الناس ايه صحيح؟ ننكر على الناس ان هو حريف وماهر جدا في صنعته، يعني لما تساله عن اسعار الخضروات ولا عن ما يحدث في السوق من ارتفاع الاسعار وانخفاض الاسعار يقول لك الاسعار ارتفعت وانخفضت والسبب، وكمان يجيب لك اللي وراء الكواليس اللي بيجري وراء الكواليس فعاليه القول ممن يهمه الامر، لكن حينما تقول له حلال وحرام تجد ايه زي الطوبه مش فاهم حاجه خالص، يقول لك مش فاهم وانا فاهم كام ده، الآية دي كده يقولك مش فاهم. لكن لو الآية دي أو الموضوع ده عرف إن فيه علاوة، ولا عرف إن ده بينظم جدول مثلا المواد التموينية، هياخد الجدول ده ويدور على واحد يقراهوله، واحد يترجمهوله كان بلغة غير اللغة العربية، بحيث إن يعرف إيه خط سير بالضبط المواد التموينية خلال العام الجاي، وهترتفع إمتى وتنخفض إمتى أو تتجاب من إمتى رخيصة. نفس المقياس ده ربنا هيحاسبه عليه، ربنا هيحاسبه ليه بالضبط، يقول له كان عندك عقل بتزم بيها الأمور وبتكون ماهرا فيها في عملك، أما عند شرعي فكنت تدعي الإيه؟ الجهل والغباء المركز. يقول لك ده يفهمه وهي طايرة، أما يجي عند الشرع دي قفل خالص، مش فاهم حاجة خالص. زي الطوبة بالضبط، مش فاهم حاجة خالص. صلي يقف صلي، ما تصليش ما يصلي، مش فاهم حاجة. يقرأ يا قرآن مش فاهم برضه. فإذا ده إيه؟ ده يحاسب ربنا على كده. فهنا الشرع يحاسبه على هذا، لكن لما يجي الناس يحتجوا عليها في الشرع ما ننكرش احنا عليهم. يعني عايزين نتجنب ان احنا ننكر على الاخرين اشياء سهل فيها الشرع، او نعسر على الناس ما يسره الله عليهم. ايوه الشرع صحيح سهل عليك امر الصلاه، لكن انت عامل ايه في بيتك؟ مراتك دي متحجبه ولا مش متحجبه؟ الدهب اللي انت راسه في ايدك، التجاره اللي انت بتتجرها، الشغلانه اللي انت بتشتغلها دي حرام ولا حلال، فلوسك دي جايه منين؟ في قضايا كثيره جدا تقدر تنصحه فيها، غير ان انت تضيق عليه في امر الصلاه تخليه ما يجيلكش فيها. يعني اذا في مجالات كثيره جدا، صلي خمس دقائق ومنصحهم بقيه اليوم، صحيح هيمشوا، هيبقى لك واحد، لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ايه؟ من حمر النعمه. يبقى انت كده اتبعت السنه فعلا، عملت للسنه. اخطب فيهم قدر ما كان يقوم الشرع، وقم بعد الخطبه عظهم، هيفر الناس ولا يبقى الا واحدا. هكذا امرك الشرع، هكذا امر الشرع. صلي بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل صلى الله عليه واله وسلم، وكما امر بالتخفيف. اما ما يحدث في قلوب العباد فلهذه القلوب رب يقلب هذه القلوب، ونحن نعلم ان اناس كثيرون قد اسلموا وقد التزموا دون ان يجربوا امر هذه الصلوات الكثيره الطويله، لكنهم التزموا بايه؟ شافوا حتى موقف عمل انت وقفته لله اثر فيهم، فعلا ثبت عنده ان الناس دول لا تساوي عندهم الدنيا شيء، فيضحي بالمال ويضحي بما يتكالب عليه الناس من اجل طاعه الله، فهذا موقف يؤثر فيه، نصحته نصيحه اثرت فيه. لكن لا تعتقد انك تؤثر فيه بغير ما امرك به الشرع، فانت تؤدي ومن وراء تاديتك رب سبحانه وتعالى يقلب القلوب، وليس مقياس الامر هو كثره التابعين او قله التابعين، انما مقياس الامر هو ان تعمل بامر الله عز وجل ومرضاة الله عز وجل وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نقع في أن إيه؟ نفعل ما ننكره على الآخرين. فنحن نطالب أنفسنا ونطالب الآخرين بأن يحكموا شرع الله، وأولى الناس بأن يحكموا شرع الله في دينهم وفي أعمالهم وفي بيوتهم وفي أموالهم هو نحن، أو من التزم بهذا الدين يعني. فأولى الناس أن أنت الأول التزم بعدين طالب الناس. طبعا مش معنى كده ان تقول مش هدعو لغايه ما انا التزم، لا، يعني تحاول تلتزم وتدعو غيرك للالتزام، بس انت لازم تكون تلتزم بالكلام يعني. نعم، هو الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الراجح ان قوله هو اوضح من فعله، قوله صلى الله عليه وسلم حينما